استكمالاً لتبيان دور الجامعة الأمريكية في بيروت ومدى خطورته، نكمل مع ما قاله الرئيس الأسبق للجامعة جون تريبيري بإشارته إلى دورها في صناعة الأفكار والقيم عندما قال:
نحن فريدون ويجب علينا أن نجعل ذلك واضحاً. إن الجامعات الأخرى تستخدم الكتب ذاتها كتلك التي نستخدمها، ولكننا مختلفون في أننا نساعد الطلاب على الارتياب في الأفكار، إذ ليس المهم ما تعرفه بل كيف تفكر. إننا نحاول التأكيد على المرونة الذهنية وتشكيل أنظمة القيم. وفي دراسة أعدها الباحث والكاتب الأمريكي بيتي أندرسون بعنوان الجامعة الأمريكية في بيروت القومية العربية والتعليم الليبرالي، كشف عن حقيقة الدور الذي سوف يلعبه هؤلاء الطلبة في قوله: إن إعادة بناء شخصية الطالب في الجامعة على أسس وقيم ومعايير تربوية وثقافية وسياسية جديدة وصولا إلى متابعته بعد التخرج عبر جمعية متخرجي الجامعة الأمريكية، إنما ليكون هذا الطالب بمثابة السفير الأمريكي الافتراضي.
ويأتي السؤال هنا عن الهدف الاستراتيجي من بناء هذه المنظومة الفكرية الأمريكية ودورها في مواجهة حزب الله. فتشير الدراسة:
ما ورد ذكره آنفاً هو بشكل عام، أما على صعيد دورها المباشر تجاه حزب الله يمكن القول بمسألتين. تشير الأولى إلى الدور الذي تقوم به الجامعة لناحية التخفيف من حجم الموقف العدائي تجاه الكيان الإسرائيلي عبر خطوات أكاديمية مدروسة توضع في خانة التطبيع معه، وتأتي هذه الخطوات في بلد يعاني منذ ما قبل استقلاله من اعتداءات وحروب واحتلالات متتالية شنها هذا الكيان عليه، وما أصل وجود حزب الله إلا لمواجهة تلك التحديات. وهذا ما يعني أن الجامعة ببعدها التطبيعي تقف على طرفي النقيض مع حزب الله ببعده المقاوم، فبينما يقوم الأخير على تعبئة الرأي العام ولا سيما الشباب منهم لوضع الكيان الإسرائيلي في منزلة التحدي الدائم للبنان وعموم سكان المنطقة، يلاحظ أن الجامعة الأمريكية تقوم بخطوات محسوبة لجهة فتح قنوات اتصال وحوار مع جهات إسرائيلية وإن كانت ذات بعد أكاديمي، في محاولة منها لتقديم وجه آخر للكيان الإسرائيلي يمهد أمام مقبوليته بوصفه أحد مكونات البنية الاجتماعية للمنطقة. وتشير المسألة الثانية إلى الدور المخابراتي الذي تلعبه الجامعة، وقد سبقت الإشارة إلى أن مكتب المخابرات الأمريكية يستتر بعناوين عدة في تنفيذ برامج عمله، ومنها المؤسسات التعليمية التابعة للمنظومة الأمريكية. فمن خلال العودة إلى الدراسة التي أعدها مركز الحرب الناعمة عن دور الجامعة في الحرب الناعمة، يظهر أكثر من معطى عن أشخاص نافذين في الجامعة كانت لهم أدوار تجسسية عبر أوجه عدة، منها الدراسات الموجهة للطلاب من قبل بعض أساتذتها حول أداء حركات المقاومة في المنطقة والتركيز على حزب الله وبيئته الاجتماعية منذ انطلاقته.
وبهذا نكون قد انتهينا من المبحث الأول لكتاب الحرب الأمريكية الناعمة على حزب الله، والذي شرح بإيجاز مهام المنصات الأمريكية التي تدير هذه الحرب. لننتقل وإياكم إلى المبحث الثاني في الكتاب، وهو حول استراتيجيات الحرب الناعمة على حزب الله.
يقول جوزيف ناي المنظر الأمريكي للحرب الناعمة: إن القوة الناعمة من شأنها ترميم شرعية الولايات المتحدة في المنطقة والحد من النزف الأمريكي في الموارد والقدرات، وتفتح مسارات جديدة للتأثير والنفوذ، وهو ما يتيح لواشنطن إعادة إنتاج هيمنتها بما يتلائم مع بنية القوة في الشرق الأوسط.
عن الخصائص الاستراتيجية لهذه الحرب، فقد أظهرت الدراسة أن القوة الناعمة المتبعة ضد حزب الله منذ حرب 2006 تمتاز بخصائص أهمها:
أولاً، تتمحور حول البيئة الشعبية والسكانية، أي تستهدف البيئة الحاضنة للمقاومة على مختلف مستوياتها المحلية والوطنية. ثانياً، يغلب عليها الجهد المدني، السياسي، الإعلامي. ثالثاً، مركبة على مستوى الأدوات والفاعلين. رابعاً، تعتمد على معالجة جذور حال المقاومة وليس ظواهرها.
ونلاحظ أن هذه الخصائص وضعت بناء على قراءة دقيقة لقوة حزب الله الناعمة القائمة على التسويق الدؤوب لمهامه وأهدافه وبرامجه ومثله العليا، كي ينتج علاقات أكثر صلابة مع المدنيين. ويضاف إلى ذلك ما يلي:
تعد الخاصية الأولى هي الأبرز، فمنذ العام 2006 نقل المحور الأمريكي جهوده إلى المستوى المجتمعي، أي إلى مستوى القيم والأفكار واللغة والخطاب والمفردات والهوية، لإعادة تشكيل المقاومة بصورة كاملة وشاملة وإنتاج صورة جديدة لها. وبحسب الدليل الأمريكي للمكافحة الناعمة لحركات المقاومة والتي يحلو له تسميتها حركات التمرد، فإن عزلها شعبياً يتحقق عبر: أولاً، قطع العلاقات المالية والأيديولوجية وبث حال الخوف بين هذه الحركات والسكان، باعتبار أن الرؤية الأمريكية تصنف العلاقة بين الطرفين، إذا صح التعبير، بناء على دوافع ثلاثة هي المنفعة والانتماء العقائدي والرضوخ. وفي حال حزب الله، على البرامج والسياسات أن تهدف إلى تأمين جملة من الخدمات والمنافع، سواء عبر أجهزة الدولة أو عبر منظمات وأحزاب حليفة أو عبر برامج دعم وتوظيف خارجية حكومية وغير حكومية، وخلق بديل اقتصادي داخل البيئة الشيعية بالتحديد للحد من فعالية دافعية المنفعة. يضاف إلى ذلك السعي نحو إضعاف البنية العقائدية والدينية في الوسط الشيعي، وأخيراً تشجيع حال الرفض والتمرد لديها على خيارات المقاومة السياسية تحت عناوين مختلفة.
ومن نقطة تأمين موارد نفعية للمجتمع، تشرح الدراسة كيف تنتقل الإدارة الأمريكية إلى النقطة الثانية، وهي من أبرز الخطط التي تعتمدها في حروبها، وهي ما يلي:
البحث عن خطوط التفسخ بين المقاومة وبين الأطراف المؤيدة لها أو الحليفة، ثم القيام بدق إسفين لتعميق هذا الفسخ عبر استخدام أسلوب العصا والجزرة. وهذا ما تشجعه الولايات المتحدة من خلال جذب أو استقطاب أو إثارة مخاوف القوى الحليفة للمقاومة، ولا سيما مع من تعتقد واشنطن أن هناك إمكانات وفرصا تسمح بالدخول من بين خطوط التمايز والتباين فيما بينها وبين حزب الله، وهو ما تحاوله مع حركة أمل ومع التيار الوطني الحر وبعض القوى السنية الحليفة لحزب الله.